بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تراتير ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 52، لامام المغنيين، قصيده لداود عندما جاء دواغ الادومي واخبر شاول وقال له جاء داود الى بيت اخي مالك. لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار؟ رحمة الله هي كل يوم. لسانك يخترع مفاسد كموسى مسنونة يعمل بالغش. أحببت الشر أكثر من الخير، الكذب أكثر من التكلم بالصدق سلاح. أحببت كل كلام مهلك ولسان غش. أيضا يهدمك الله إلى الأبد، يخطفك ويقلعك من مسكنك ويستأصلك من أرض الأحياء سلاه. فيرى الصديقون ويخافون وعليه يضحكون. هوذا الإنسان الذي لم يجعل الله حصنه، بل اتكل على كثرة غناه واعتز بفساده. أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله، توكلت على رحمة الله إلى الدهر والأبد. أحمدك إلى الدهر لأنك فعلت، وأنتظر اسمك فإنه صالح قدام أتقيائك. هللويا. المزمور بتاع النهاردة زي ما مذكور في المقدمة بتاعة المزمور، هو مزمور لإمام المغنيين، قصيدة لداود عندما جاء دواغ الأدومي وأخبر شاول وقال له جاء داود إلى بيت أخي مالك. القصة دي موجودة في سفر صموئيل الأول الإصحاح 21. في الفترة اللي كان داود هربان فيها من شاول، وكان شاول يريد أن يقتله، ففي إحدى المرات هرب داود إلى مدينة نوب. مدينة نوب دي مدينة للكهنة، عارفين أن الكهنة ما كانش لهم نصيب في الأرض، فكان يعطى ليهم بعض القرى والمدن يسكنوا فيها الكهنة وعائلتهم. فمن ضمن مدن الكهنة كانت مدينة نوب، مدينة كل بيسكنها الكهنة. فكان في واحد اسمه دواغ الأدومي، كان محصور في الخيمة هناك، على ما يبدو أنه كان عليه ندر أو كان بيوفي ذبيحة. وزي ما باين من اسمه دواغ الأدومي، أدوم ده اللي هو عيسو، يعني من نسل عيسو، وعيسو مش من شعب ربنا، إذن هو دخيل الديانة اليهودية. التقليد بتاع اليهود بيقول إن هو كان أصله سورياني واختتن وانضم للديانة اليهودية. فلما كان داود هربان، راح داود قابل أخي مالك الكاهن، وداود كذب على أخي مالك، قال له إن أنا والرجالة طالعين في مهمة سرية من قبل الملك، ومعناش أكل ومعناش أسلحة. فأخي مالك قال له ما فيش هنا غير خبز التقدمة، فلو كنت أنت والرجال طهرين ممكن تاكلوا منه. خبز التقدمة ده المفروض بيأكلوا الكهنة. قال له إحنا بعاد عن النساء بتوعنا بقالنا أيام، فرح جايب له خبز التقدمة. قال له ما فيش سلاح، قال له ما فيش هنا غير السيف بتاع جلياط. فداود راح واخد السيف. دواغ شاف المنظر وشاف الحديث، فطلع يجري على شاول وقال له الحق، دول كهنة كمان متآمرين ضدك ومنضمين لداود. قال له ليه؟ قال له داود راح للكاهن اداله أكل واداله سيف، ما حكلهوش القصة كاملة، ما حكلهوش ان داود كذب عليه وقال له ان انا طالع في مهمة سرية من قبل الملك. فشاول اتغاظ وراح واخد العبيد بتوعه وراح علشان يموت الكهنة اللي في مدينة نوب. فقال للعبيد بتوعه يقتلوا الكهنة، فالعبيد خافوا يمد ايديهم على الكهنة. فتجرأ دواغ الأدومي وراح مسك السيف وقتل 85 واحد من لابسي الأفود. الأفود ده كان اللبس بتاع الكهنة. وراح شاول بقى هو والناس بتوعه راحوا مقتلين بيوت الكهنة. شاول دوت اللي عفى عن أجاج ملك عماليق لما قال له صموئيل اقتله، ساب أجاج ملك عماليق وبيقتل الكهنة، عفى عن خيار الغنم وبيقتل بيوت الكهنة. الوحيد اللي نجا من المدينة دي كلها من عيال أخي مالك واحد اسمه أبياثار، فهرب لداود وقال له على الحكاية اللي حصلت. فداود حزن جدا وتأسف، وبقى ضميره تعبه أنه شعر داود أن أنا السبب في المصيبة اللي حلت على الكهنة اللي في مدينة نوب. ففي إحساس الألم دوت بدا داود ينشد هذا المزمور. لذلك المزمور دوت هو وست مزامير أخر سماهم أغسطينوس مزامير الطريد، لأنه داود كان مطرود ومطارد من قبل شاول. السبع مزامير دول بنلاقي مكتوب في المقدمة ما يفيد أنه داود قال المزمور ده وهو هربان من شاول. مزمور 7 يقول لك واحد اسمه كوش راح وشى على داود. مزمور 34 لما داود هرب لبلاط أبي مالك ملك الفلسطينيين. مزمور 52 بتاع النهاردة لما دواغي الأدومي راح قال لشاول. مزمور 54 أهل زيف قصة تانية عند داود، هرب داود عندهم راحوا يقولوا لشاول. مزمور 56 لما راح لمدينة جت مدينة الفلسطينيين. مزمور 57 لما هرب داود لمغارة عود اللام، المغارة اللي دخل فيها هو والرجالة بتوعه. آخر مزمور المزمور 142 صلاة صلاها داود جوه المغارة. السبع مزامير دول سماهم أغسطينوس مزامير الطريد، اللي هو من ضمنهم المزمور بتاع النهاردة. الحتة دي برضو فيها درس حلو، انه تصوروا داود مطارد وشاول يريد ان يقتله. الانسان اللي في الظروف اللي زي دي بيبقى مشوش الافكار، بيبقى تحت ضغط نفسي، صعب ان هو يألف شعر مثلا، لانه المزامير دي شعر عبري، وانه يلحنها. عادة الانسان لما بيبقى ما فيش هدوء داخلي، يعني مرة أليشع النبي كان في ثلاث جيوش راح هتحارب، فالمية فرغت فنادوا أليشع، فأليشع شاف ملك إسرائيل ده كان ملك شرير، فاحتد أليشع النبي أول ما شاف الرجل الشرير دوت. فلما جه يتنبأ لأنه نفسه محتد جواه، فمش قادر يتنبأ، مش قادر يتكلم كلمة ربنا، فطلب أن يجي له عواد، واحد يعزف له كده بالعود عشان يهدأ أليشع. لما هدي أليشع بدأ روح ربنا يتكلم على لسان أليشع، احفروا الوادي جبابا وجات المية. يعني قصدي أقول أنه الإنسان وقت ما بيبقى ما فيش سلام داخلي، هدوء داخلي، أيا كان السبب بقى، صعب أن روح ربنا يتكلم على لسانه لأنه هو مشوش. فما بالك بقى بداود، مش بس في اضطراب وقلق داخلي، ده شاول بيجري وراه عايز يموته، نفسه مضطربة المفروض، نفسه منزعجة، مش في ظروف هادية. ورغم هذا داود له شركة مع روح ربنا، ان رغم هذه الظروف الصعبة في سلام داخلي، في هدوء داخلي، حتى ان داود قدر ينشد بالروح القدس المزمور داود. حتى حبايب ان دلت على شيء تدل على ان داود كان له علاقة قوية بربنا. يعني مش مجال المقارنة، بس يعني مثلا لما يجي الواحد مثلا عايز يقول كلمة بوعظة، لو كان الواحد مضطرب منشغل مش في جو، يعني شوية من الهدوء وجو صلاة وتحضير، مرات كتير ما عرفش يتكلم. عجيبة بقى داود انه في الظروف الصعبة ديت مطارد وواحد عايز يموته وهربان في البرية، وبرضه داخليا شاعر بشيء من الذنب، أنا السبب في موت الكهنة دول. ومع هذا داود له شركة داخلية مع الله، إن كل دوت ما يعطلش علاقة داود بربنا، وإن روح ربنا يتكلم على لسان داود. يعني نفسي نحس بيها حبايب. يعني تعالى الواحد مننا لما يبقى في مشكلة ولا في مرض تبص لي يبتدي يلخبط، ليه؟ علاقتي بربنا ضعفت عشان كنت متضايق، كنت مضغوط، كنت يعني نفسيا محبط. بتلاقي الواحد تنحل قواه الروحية. لا، ده درس حلو من داود. وهكذا كان بابانا البابا أثناسيوس. البابا أثناسيوس طول حياته كان مطارد، كان أتباع الإمبراطور، كانوا الإمبراطور يؤمن حتى بما فيهم قسطنطين. قسطنطين كان بنميل لفكرة أريوس، لأنه كان يوسابيوس القيصري كان هو أب اعتراف قسطنطين، ويوسابيوس اللي كتب التاريخ الكنسي كان بيميل لأريوس. فقسطنطين كان ضد للبابا أثناسيوس عن عدم فهم. فتصور بقى هو مطارد من الإمبراطور وجنوده، كان للبابا أثناسيوس القدرة الروحية أنه يظل في كتابة رسائل للكنيسة وللأسقفة رغم الظروف الصعبة اللي كان بيمر بيها البابا أثناسيوس. هي في الحقيقة حبايب يعني هي رؤية تحتاج أنه اللي مننا يعني شعر أن الحتة دي ممكن تلمس جانب في حياته، لينا الإمكانية دي، بس عايزة صلاة أنه حتى لو الظروف حوالينا تلخبطت دي ما تقطعش علاقة الشركة ما بيننا وما بين ربنا. النقطة الثانية اللي أحب أقولها في المقدمة أنه المزمور من 52 لغاية المزمور 55 هنلاقي تملي في المقدمة مكتوب كلمة قصيدة، وكلمة قصيدة يعني تعليم. فعلا المزامير من 52 المزمور بتاع النهاردة لغاية المزمور 55 فيهم تعليم عن الفطرة بتاعة ضد المسيح، إنسان الخطية اللي حيستعلم وإزاي حيضطهد الكنيسة، هو حيبقى صفاته إيه والكنيسة حيبقى حالها إزاي. المزمور دوت مزمور تعليمي بيدي نبوة عن الحقبة ديت في تاريخ الكنيسة، فطرة ضد المسيح. ودي تتفق اللي مننا ياخد باله، قلنا قبل كده من المزمور 42 لغاية المزمور 72 ده الجزء الثاني في سفر المزامير، ده بيتناسب مع الكتاب الثاني لكتب موسى الخمسة وهو سفر الخروج. قلنا سفر المزامير، معلش للي ما سمعش الكلام ده قبل كده، مقسم خمس أقسام، كل قسم بيتناسب مع سفر من أسفار موسى الخمسة. من المزمور واحد لغاية المزمور 41 بيتناسب مع سفر التكوين، تكلم عن الإنسان في سمو وفي سقوطه والوعد بالخلاص. الجزء الثاني من المزمور 42 ل 72 بيماثل سفر الخروج. سفر الخروج بيتكلم عن الكنيسة، بدأ ربنا يبقى له شعب هو إسرائيل، بدأ يتعامل مع إسرائيل الكنيسة بتعبير القديس استفانوس، كان مع الكنيسة في البرية. بتتناسب مع اللي احنا بنحكي فيه في المزامير ديت، انه اسرائيل كان يمثل الكنيسة في القديم، مطارد في البرية، طالع من مصر في حروب بيدخل فيها، وكان في عناية خاصة من الله باسرائيل في البرية. هكذا ستكون الكنيسة في فترة ضد المسيح، كنيسة مطاردة في البرية، كنيسة بتجد مقاومة من العالم ومن ضد المسيح، لكن هيكون لها موضع معال في البرية، رغم أنها هتبقى مطرودة في البرية لكن هتبقى في معونة لربنا. ده اللي احنا هنحاول واحنا بنفهم كلمات المزمور نحاول نطبقها بروح النبوة عن الكنيسة. المزمور عبارة عن جزئين، مزمور صغير من الآية 1 لغاية 5 حالة الشرير، ومن الآية 6 لغاية 9 حالة المؤمن، اللي هي كمعنى نبوي من الآية 1 لغاية 5 بيوصف ضد المسيح، ومن الآية 6 لغاية 9 بيوصف حال الكنيسة، حال المؤمنين في فترة ضد المسيح. الآية الأولى يقول داود: لماذا تفتخروا بالشر أيها الجبار؟ بدي المزمور بيحتج، بيعترض، بيبدي استياء، بيبدي استغراب، بيبدي رفض للإنسان الشرير اللي بيفتخر بالشر بتاعه. الكلام حرفيا على دواغ. دواغ بعد ما قتل الكهنة بيفتخر، بص عبيد شاول ما قدروش يمدوا ايديهم للكهنة، لكن انا قتلت 85 واحد. فداود بيقول له: لماذا تفتخر بالشر ايها الجبار؟ هل يدعو للافتخار انك تقتل كهنة عزل؟ دي خسة، ده جبن، دي ندالة، هل يدعو للافتخار انك تقتل ابرياء؟ ده ظلم. بتفتخر بيه؟ بتفتخر بالخسه بالنداله بتاعتك؟ بتفتخر بانك انسان ظالم؟ القديس اوغسطينوس يقول مين اللي بيموت الانسان؟ عقرب، سام، او جرثومه ممكن تموت الانسان. انت بتفتخر ان قوتك قوه العقرب وقوه الجرثومه اللي بتفتخر بيه. لماذا تفتخر بالشر أيها الكبار؟ إنسان الشرير لما بيعمل الشر في ذهن شعر يعني أنه قوي، أنه عمل اللي محدش يقدر يعمله، وبينسى كلمة الله أن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. بينسى الشرير دوت الكلمة اللي قالها ربنا: كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد عليك. لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار؟ بنشوف كده حبايب لغاية النهاردة ذات صورة دواغ. مش بيفتخروا ان هم بيمسكوا ناس عزل وبيذبحوا راسهم بالسيف وبيصوروها نوع من الافتخار، نوع من الزهو. دي خس، دي خس انك تيجي الانسان واحد مثلا عامل اغاثة، واحد جاي علشان يساعد ناس في حال ضعف او في حال فقر او في حال حصار، يعني دول مش جنود. لا، واحد صحفي رايح يغطي الحدث، ده واحد من عامل الاغاثة. لا، هو بيفتخر انه مسك امثال هؤلاء وبيذبح راسه. بل وصلت به الخسة والدناءة انه يجيب راس القتيل ويعملوها كورة عشان اطفالهم، وبيفتخروا انه بيصوروا الحاجات دية وبيعرضوها، انه يلعبوا براس انسان كورة. ايه الخسة ديت؟ هل دي الشجاعة؟ بيفتخر. طب بس بيفتخر بايه؟ على رأي ما قال بولس: مجدهم في خزيهم. بيفتخر بحاجة فيها خزي، بيفتخر بحاجة فيها ده ذكرها أيضا من العار، زي ما قال بولس. ده انت بتفتخر بأمور ده من العار انك تذكرها. فداود بيحتج، بيتعجب، بينزهل، بيوبخ أمثال هؤلاء: لماذا تفتخر بالشر أيها الكبار؟ عايز تفتخر؟ اللي يفتخر يفتخر بالخير، من افتخر فليفتخر بالرب. أظن يا أحبة أنه الأمر ده ليس بعيدا عننا أو عن تعاملاتنا. النهاردة بقت السمة أنه إنسان يعمل الشر ويفتخر بالشر اللي بيعمله، بيتباهى به، ومن تباهيب الشر دوت بيعرضه على أصحابه، عايز يشرك فيه الآخرين، عايز يعلمه لغيره، وشعر أنه ده نوع من الافتخار، نوع من الزهو. يعني تنطبق عليه الكلمة اللي بيقولها المرتل: لماذا تفتخر بالشر؟ طبعا أيها الجبار دي سخرية. لماذا تفتخر؟ فاكر نفسك قوي؟ فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. أمثال هؤلاء يدعو في الكتاب المقدس فجار. كلنا بنغلط، بس واحد لما بيغلط بيكسف، يكسر، يدارى، يعني شعر انه غلط. لا، في واحد لما يغلط بيفتخر: بص انا عملت، بص انا رحت، بص انا شفت، بص. هذا الفجر بيعمل الشر وبيتباهى به. مجدهم في خزيهم. لماذا تفتخر بالشر ايها الجبار؟ الكلام دوت ينطبق على دواغ العدومي، ينطبق على أخي توفل، ينطبق على ربشاقي رئيس جيش سنحريب. يقال في تقليدات اليهود أن ربشاقي كان أصلا عبراني يهودي، وارتد عن الإيمان بالله وانضم لجيش سنحريب، وبعته سنحريب لأنه بيعرف اللسان العبري عشان يعير إسرائيل ويجدف على اسم الله. لما تروح تقرأ في سفر ملوك الثاني 18 و19 كلمات تجديف على ربنا ربشاكي بيقولها بنوع من الزهو ومن الافتخار. لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار؟ حملت معنى نبوي بقى، صورة كل دول بقى، كل دول دواغ وأخي توفل ويهوذا وربشاقي وكل اللي بيفتخروا بالشر بشكل أو بآخر، دي صورة مصغرة. لذلك الإنسان اللي حيجسد صورة الشيطان، ليس بمفهوم إن الشيطان حيحل فيه جسديا، لكن كل مبقات إبليس هتظهر في هذا الإنسان، كل شر الشيطان وقبحه هيظهر في هذا الإنسان، هتبقى السمة بتاعته إيه؟ بيتفاخر بالشر، بيتباهى بالشر، وكل من سيتبعه هيبقى موضوع افتخارهم، موضوع زهوهم هي الخطايا، النجاسة بتاعتهم، الشرور، كلام التجديف. قلت أولي اسمح لي عيل تدخل له كلية مش عارف أداب ولا حاجة، أرى له كلمتين خلاص بقى كلام بقى تجديف على ربنا وعلى الوحي. لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار؟ كل ده حبايب بقول لك صورة مصغرة، جمع كده كل دول كل دول كل دول هيظهروا بقى متكاملين. طبعا الناقص ما يتقالش عليه كامل ولا متكامل، لكن كل ده هيجتمع في ضد المسيح. بيفتخر بإيه ضد المسيح؟ إنه مطارد للمؤمنين، إنه لا يجعل المؤمنين بالمسيح يجتمعوا. هكذا ستكون الكنيسة فطرت ضد المسيح، مش هيخلي فيه اجتماع للمؤمنين، فالمؤمنين هيبقوا هربانين في البرية، فهيبقى زهو إن هو طرد المؤمنين من البقاع اللي هو بيحكمها. تفتخر بيه؟ شوية ناس بسطة، شوية ناس عمرها ما مسكت ولا هتمسك سيف، ناس بسيطة، ناس كل اللي طلبها إنه دعني أعبر في أرضك، مش عايزين حاجة، احنا عايزين بس نعدي لغاية ما نروح نقابل المسيح، مش عايزين حاجة من الدنيا، سيبونا نعدي. لا، بيفتخر إنه بيقف أمام هؤلاء الخراف وبيدبح فيهم، هذه فخر. فتنطبق عليه الكلمة لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار. يفتخر إنه مش هيخلي حد يبيع ولا يشتري إلا من له السمة على جبهته، سمة الوحش. هو ده افتخار، إن احنا زنقنا على المؤمنين، إن احنا ضيقنا عليهم، إن احنا منعنهم من إن يبيعوا ويشتروا. زي ما انت شايف أمور كلها يعني من الدناءة، ما تشلاقي كلمة أقولها غير كده، إنه إنسان يفتخر بيه. لماذا تفتخروا بالشر أيها الجبار؟ طبقيت الآية، يقول له رحمة الله هي كل يوم. ممكن المعنى يجي على إنه ده كلام بيتقال للأتقياء، وممكن ده كلام للشرير. لو خدنا للتقي، التقي بقى شايف تجبر الشرير وشايف افتخاره وتجديفه ومعاندته لاسم الله، فالمرتل بيشجع الأتقياء، رحمة الله هي كل يوم. ما تخافوش يا أولاد ربنا، لا تخف أيها القطيع الصغير، ما تخافوش يا قطيع المسيح أمام تجبر ذلك العاتي، لا، لأنه لن تعدم الكنيسة رحمة من الله في مثل هذه الظروف، سواء كانوا الأتقياء على مدار العصور أو سواء كان في فترة ضد المسيح. ضد المسيح متجبر على الكنيسة وطارد الكنيسة، لكن رحمة الله هي كل يوم، كل يوم في فترة الزمانين والزمان والنصف زمان، الثلاث سنين ونص اللي هيحكم فيهم ضد المسيح، هناك موضع معد في البرية لتعال فيه الكنيسة. هي مطرودة، هي مطرودة، لكن رحمة الله هي كل يوم. دي لو الكلمة للأتقياء. لو الكلمة للشرير بيقولوا لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار؟ لسه رحمة ربنا أمامك مدام الوقت يدعى يوم. يا من افتخرت في وقت من الأوقات بشر، بدمس، بخطية، بأنك ضحكت على فلان، مش بتشوفوا كده حبايب؟ يجي واحد ضحك لك ايه، يقول لك بص ضحكت على فلان، مش عارف عندي حاجه بايظه ودبستها له، خدعته، غشيته، عملت فيه مقلب. انت تفتكر بيه؟ حتى وان انزلكت يوما في مثل هذا الفخ، رحمه الله هي كل يوم. ربنا بيقول لك لسه رحمه ربنا بتنتظر توبتك. حتى وان يعني افتخرت بشر، ربنا قابل، بس احذر قبل ما اليوم يعبر. عشان كده قال احد الاباء، حلو ان انت ما تغضبش، لكن ان غضبت لا تغرب الشمس على غيظكم. للاسف البعض انتظر الى ان غربت شمس حياته، مش شمس يوم ولا اتنين، غربت شمس حياته كلها بدون ما يتوب، رغم انه باب ربنا مفتوح للتوبه حتى لمثل هؤلاء. فاول وصف للشرير انه بيفتخر بالشر. طب الوصف الثاني يقول له في الايه 2 لسانك يخترع مفاسد. لسان بيخترع، اختراعات اللسان هي الكذب، لسانك يخترع مفاسد. يعني الصفه الثانيه اللي فيه انه بيالف شر، بيخترع شر هو ما عملهوش لكن لأجل الزهو. أوسطينوس في اعترافاته في الفترة اللي هو كان فيها بعيد عن ربنا، نفس اللي احنا بنشوفه لغاية النهاردة، الطبيعة البشرية هي هي حبايب، وإبليس هو هو، فلذلك لا نجهر أفكار إبليس. أوسطينوس كان في وسط لما كان لسه فتى كان يعمل الشر ويروح يتباهى بيه، لدرجة انه قال في اعترافاته انه في مرة يعني نط على بيت جنبيهم عشان يجيب جميز ومكلهوش، رماه لمجرد بس ان يفتخر، بص انا نطيت وسرقت وخدت وطلعت ومحدش مسكني. فكان يروح يتباهى مع اصحابه زي ما بنشوف بالخطية اللي بيعملها. لما كان بيسمع بقى اصحابه بيحكوا، فبدأ هو يألف بالكذب خطايا هو ما عملهاش عشان يزهو أمام الأصحاب. ياه بص البني آدم، لسانك يخترع مفاسد، يقول خطايا، ينسب لنفسه أفعال شريرة هو ما عملهاش لمجرد أنه يجد ما يفتخر به أمام الأصحاب. فعلا زي ما قال القديس يعوب، اللسان شر لا يضبط، مملوء سما مميتا. خطايا اللسان يعني بيفتخر بحاجة وحشة بيعملها، لما ملقاش حاجة وحشة يفتخر بيها ألف بالكذب حاجات وحشة وادعى انه هو عملها. طب دي تنطبق على دواغ؟ لسانك يخترع مفاسد. انت كان المفروض يا دواغ لما تروح تقول لشاول تقول له اللي حصل، داود جه وقال لاخي مالك ان انا طالع في مهمه سريه، يبقى اذا اخي مالك ما غلطش. يعرف منين اخي مالك ان داود بيكذب؟ ده قال له يا سيد الملك، ده انا لو ما كنتش ساعدته ده انا بقى مدان امامك. ده معروف ان ده قائد في جيش الملك وصهر الملك، لازم اساعده. لكن دواغ لسانك يخترع مفاسد، قال نص الكلام، قال الكلام اللي يخلي شاول لما يسمعه يسيء الظن. فأساء الظن بداود وأساء الظن بالكهنة، فالمفاسد اللي اخترعها دواغ أدت لقتل 85 لابس أفود. لسانك يخترع مفاسد. بتعمل كده ليه يا دواغ؟ بعمل كده عشان أوقع بداود والكهنة، لأنه في المقابل يا أحب هنجد في موقف لصموئيل يبدو بحسب الظاهر أنه مشابه لموقف دواغ. لما ربنا قال لصموئيل روح امسح ابن يسة ملك، فصموئيل خاف، قال له لو شاول شافني رايح هناك مش هيسكت، أقول له إيه؟ قال له ده ربنا، قال له روح إن أنا رايح أقدم ذبيحة، قل له إن أنا رايح أقدم ذبيحة. وفعلا صموئيل راح بيت يسى قدم ذبيحة، وبعد ما قدم الذبيحة مسح داود. طب ما ايه موقف صموئيل بإرشاد من ربنا؟ ما هو زي دواغ. لا، الغاية الهدف. دواغ قال نص الحقيقة، وصموئيل قال نص الحقيقة. بس انت عملت كده ليه يا دواغ؟ عشان اوقع بداود، عشان أأذي داود، عشان أتودد للملك، عشان أكسب ثقة الملك. طب صموئيل عمل كده ليه؟ لإتمام مشية ربنا. في فرق بين الاتنين. لسانك يخترع مفاسد. طب المعنى النبوي ضد المسيح أكم من مفاسد، أكم من شرور. ده يقول الكتاب إنه حيتكلم بكلام تجديف ضد اسم ربنا وضد مسكنه والساكنين في السماء. هيتكلم كلام تجديف، لسانك يخترع مفاسد. الصفة الثانية، افتخر بالشر يخترع شر. طب الصفة الثالثة للشرير بقية الآية 2، لسانك يخترع مفاسد كموسى مسنونة يعمل بالغش. لسان الشرير زي الموس، الموس زي يقطع الشعر اللي في الجسم كله. يبقى الشرير هنا مش بيفتخر ومش بيخترع، لكن أيضا بيعمل الشر، يعني متمادي في فعل الشر زي موس قاعد إيه؟ قاعد يقطع. لسانك موسى مسنونة يعمل بالغش. اللسان يبقى زي الموس إزاي؟ زي موسى ازاي؟ اللسان اللي قاعد يجرح في سمعة الناس، اللسان اللي يقول كلام يجرح اللي قدامك، ده عامل زي الموس. اللسان اللي يقول كلام علشان يثير بغضة الآخرين وحسد الآخرين وشماتة الآخرين، ده عامل زي موسى قاعد ايه؟ قاعد يقطع. عشان كده قال القديس يعقوب هو عضو صغير، صغير اللسان بالنسبة للإيد، بالنسبة للرجل لا، اللسان يعتبر صغير. ورغم أنه هو صغير، لا ده أنا هقول لك حاجة صغيرة لكن تعمل كارثة كبيرة، هو نار قليلة أي وقود تحرق. حبة نار صغيرين دول ممكن يحرقوا تانك وقود بالكامل. فهو اللسان كده، رغم أن اللسان صغير لكن فعله يضرم دائرة الكون، يعني يولع الدنيا دي نار. بس نار ايه؟ يضرم من جهنم، يولع الدنيا بنار جهنم، بنار شر. وده مين دوت؟ حتة اللسان دوت. لسانك يخترع مفاسد كموسى مسنونة يعمل بالغش. ده مين دوت؟ دي صورة نبوية عن ضد المسيح، النبي الكذاب اللي حيتقدم مجيء الوحش. لسانه يعمل بالغش، يعمل آيات ومعجزات بكل خديعة الإثم في الهالكين، يتكلم كلام كله كلام غش، لأنه في المقابل قيل عن سيدنا له كل المجد قد انسكبت النعمة على شفتيك. تملى حبايب ضد المسيح يضاد اللي عمله ربنا يسوع. إذا كان المسيح كان بتنساب من فمه كلمات نعمة، التاني الكلمات اللي هتطلع من بقه كلها كلمات إيه؟ كلمات غش. يعملوا بالغش. تعال نطبقها على دواغ، وزي نشوفها صورة في فطرة ضد المسيح. دواغ كان بيعمل بالغش، قلت لك دواغ أدومي، اسمه كده دواغ الأدومي من نسل عيسو، ودخل في الديانة اليهودية، يبان انه زي اي رجل يهودي، وقاعد في الخيمة حيث الكاهن والمذبح، بيقدم ذبيحة، بيوفي نذر عليه، يعني شكله زي بقية المؤمنين، بيمارس اعمال الناموس، خاضع للناموس. لكن اول ما جات له فرصة ان يعمل شر، اسرع لشاول بوشاية كاذبة فيعمل بالغش. النوعية ديت هي اللي مرضتش تنضم لداود الملك اللي ممسوح من الله وانضمت لشاول الملك اللي معلن في الأرض. طب دي ايه ديت؟ ديت بالضبط الصورة في فطرة ضد المسيح. هيبقوا في مؤمنين شكلهم بينتسبوا للمسيح، شكلهم مسيحيين، يمكن ليهم ممارسات، بل يرحمنا المسيح ويحفظنا، بل يمكن ليهم دور في الكنيسة، لأن فيه نجوم هتتساقط، في كوكب هيسقط في المية ويخلي المية أفسنتينية مرة، المية دي الارتوى، التعليم اللي بتروي المؤمنين. يعني في قيادات كنسية هتهوى. ده دواغ بين ان هو معانا، بين ان هو مؤمن زينا، ده بيمارس الممارسات بتاعتنا. اتاري هو موجود جوه الكنيسة، بس اول ما جت الفرصة انه يظهر ولائه الحقيقي لم يظهره لداود الملك الممسوح من الله، المسيح ملك الملوك ورب الأرباب، لكن أظهر ولائه للملك اللي معلن اسمه في الأرض. مين الملك اللي الناس عارفة أنه ملك إسرائيل؟ شاول، بس في الحقيقة كان مرفوض. لكن كان مين الملك الحقيقي اللي ممسوح على إسرائيل؟ داود، بس كان غير معلن. النهاردة مين الملك الحقيقي للكون كله؟ ملك الملوك ورب الأرباب، ربنا يسوع، لكن يسوع لا نراه بعد مكللا بالمجد. مين الملك الظاهر على الأرض؟ إبليس. فأمثال دواغ نوعيات هتبقى جوه الكنيسة شكلها منتسبة لداود، لكن في الحقيقة أول ما جت لها فرصة إن تعلن ولائها لشاول رفضت داود، بل تأمرت ضد داود وراحت تنتسب لشاول. دي نوعية المؤمنين، نوعية المسيحيين الشكليين اللي هيتركوا المسيح وينضموا لضد المسيح في الوقت دوت. طب عملهم كموسى مسنونة. الموس بيعمل ايه؟ بيقطع الشعر الزيادة اللي في الجسم، يعني كل الأذية اللي يقدروا يأذوا بيها أولاد ربنا هيقطعوا عنهم أمور زائدة بالنسبة لاحتياجات الجسد، أمور زائدة ما تمسش غير الأمور الأرضية، لكن مش هيقدروا يمسوا أرواحهم، لأن المسيح وعدنا حتى شعور رؤوسكم، الموز ده بيقطع الشعر، لا، حتى شعور رؤوسكم جميعها محصى. يعني أمثال هؤلاء الزوان اللي هيبقى موجود في وسط الحنطة اللي ممكن يكونوا سبب أذية للمؤمنين حتى اليوم، حتى اليوم جوه كنيسة المسيح هناك من يبدو بظاهره أنه من المؤمنين لكن هو خاين، يعمل لحساب ضد للمسيح وضد للكنيسة وهو موجود في وسط المؤمنين. طب ده ايه؟ ده موس بيعمل ايه؟ ده بيقطع الحاجات الزيادة، لكن لن يؤذي ولاد ربنا. صورة بنشوفها على مدار العصور وحبان بصورة اقوى في فطرة ضد المسيح. مش عايز اقف كتير عند اللسان يا احبة، لان انا عايز انشغل شوية بالمزمور، بس شوفوا خطورة اللسان يا احبة. عشان كده قالوا الاباء ارسانيوس: كثيرا ما تكلمت وندمت، عن السكوت عمري ما ندمت. احد الاباء قال انك تسقط من مكان مرتفع الى الارض افضل وارحم لانك تسقط بلسانك. ليه؟ لان الحكم قالوا الفاس ممكن تقطع شجرة لكن الشجرة دي تعود وتنمو، السيف او الموس او السكينة ممكن تفتح الجلد لكنه يعود ويندمل، لكن اللسان لو جرح جرحه لا يندمل. واحد قال كلمة جرح بها إنسان أهانه، تفضل الجرح دوت في قلب الإنسان. لذلك قالوا النصل السيف السكينة تدخل في الجلد وتخرج، لكن اللسان يدخل ولا يخرج، كلمة اللي بتتقال خلاص. لذلك يا أحبة قالوا الآباء زي ما النار دواها المية الضد بتاعها اللي يطفيها، هكذا الصمت دواء اللسان. كلمة بعد ما تطلع من بق الواحد حبايب خلاص ما عرفش رجعها تاني، وبتعمل فعلها المر ولا يمكن إصلاحه. لسانك يخترع مفاسد كموسى مسنونة يعمل بالغش. يبقى وصف الشرير بيفتخر بالشر، بيخترع شر عشان يفتخر بيه. نمرة ثلاثة يرتكب الشر. طيب الوصف الرابع للشرير الآية ثلاثة، أحببت الشر أكثر من الخير، الكذب أكثر من التكلم بالصدق. دواغ أحب الشر أكثر من الخير، شر النميمة، شر قتل الكهنة، شر الكذب اللي راح نقله لشاول. أحببت الشر أكثر من الخير. للأسف أحبة ساعات تتقابل مع النوع ده من الناس، للأسف ناس تفرح بألام الآخرين. يعني لما يشوف واحد متألم ينبسط، واحد حرم من أمر معين، واحد أصابته ضيقة معينة ينبسط. أحببت الشر أكثر من الخير، الكذب أكثر من التكلم بالصدق. نراجع نفسينا حبايب. ممكن أكون ده ما بعملوش مع الناس كلها، بس أنا بغير من فلان، أنا بحسد فلان، أنا نفسي أبقى بدل فلان، نفسي أبقى مكانة فلان. يا فلان ده بقى لما تجيله المصيبة يا السلام على الانبساط والأسارير المبتهجة. إيه ده؟ أحببت الشر أكثر من الخير. أيضا أشوف فيها نوع تاني من الناس عينه ما تشوفش إلا الحاجة الوحشة، وكل واحد بيشوف الحاجة اللي بيحبها. يعني أنا أول ما بص الحاجة يعني كل واحد بيحب حاجة معينة، واحد يحب الفن، واحد يحب هندسة المعمار، واحد يحب كل واحد له حتة بيحبها. فلما بيبص الحاجة تملي بيبص لها من الزاوية اللي هو بيحبها. في ناس بعيد عنك تحب الشر، تحب الخطية، تحب ما هو ناقص، فعنيها ما تشوفش إلا الشر، إلا الخطية، إلا ما هو ناقص. ما تيجي تسمع رأيه في حاجة إلا لما يطلع لك إن الدنيا كلها خرب، ما فيش فيها حاجة عدل. طب خلاص ما فيش حاجة حلوة خالص، لا أصف فيه واحد كذا واحد كذا واحد كذا. يقول لك باسم إن إحنا عايزين نحسن، نحسن إيه؟ ده أنت بتحبط، ده أنت بتيأس، ده أنت بتحطم. يا ريتنا حبايب نتعود إنه عارف القديسين كانوا في الشر يشوفوا فيه حاجة حلوة. واحد من القديسين شاف امرأة زانية متزينة، قعد يعيط، قال أنا ما بهتمش بجمال نفسي أمام الله زي ما الست دي بتهتم بجمال جسدها أمام معجبيها. يعني بص حتى لما بص لحاجة مش مضبوطة شاف فيها درس روحي. احنا بنبص ازاي يا حبايب؟ اللي يحب الشر بعيد عنك يشوف الشر في كل حاجة. اللي يحب الشر شاف انه علاج المرأة انها تتلتم، نلتمها عشان ما هي اللي جايبه لنا المصايب. احببت الشر، انت ما بتشوفش غير الشر. احببت الشر اكثر من الخير. طب ده مين دوت؟ ده ضد المسيح. دي اللي احنا بنشوفه ده، دي جزئيات صغيرة، جزئيات جزئيات تكمل. ليه؟ لأنه في المقابل سيدنا له كل المجد قيل عنه أحببت البر وأبغضت الإثم. فيجي ضد المسيح، ضد بقى، ضد للمسيح، فيعمل إيه؟ يحب الشر أكتر من الخير. لذلك قال القديس يوحنا هناك أضداد كثيرين للمسيح. كل اللي فيه الصفات ديت هي صورة مصغرة لضد، أنت ضد المسيح. المسيح بيحب البر، لا هو بيحب الاسم. المسيح الحق، لا هو يحب الكذب. المسيح يعمل بالأمانة، لا هو يعمل بالغش. كل ده ضد للمسيح. هيكتمل بقى كل دوت في شخص بقى هو ضد المسيح. لذلك ضيقة لم يكن مثلها منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله وإلى الآن ولن يكون. فترة بتاع ضد المسيح، عند الحتة ديت وقف سلاح، وقفة موسيقية لأنه دي وقفة عشان نراجع نفسينا. هل أنا النوع اللي أنا بفتخر بالشر؟ هل النوع اللي أنا بألف شر؟ هل إن أنا يعني شايف إن الشر ده نوع من الزهو؟ أنا عايز يعني حبايبي إحنا لما بيكون في شاب كده بتاع ربنا في وسط مجموعة وحشة يقول لك أبونا أنا كسف إن أنا أكلمه، ولا ده هم بيفتخروا بالوحاشة اللي بيعملوها. أنت بتفتخرش بالخير اللي معاك، بالنور اللي فيك، بالحق اللي بتقتنيه. فالأشرار نراجع نفسينا حبايب، لألا أكون من اللي بيفتخروا بالشر، لألا أكون من اللي بيألفوا شر، لألا أكون من اللي بيعملوا شر، لألا أكون من نوعية دواغ. حبايب أمر خطير، فدي محتاجة وقف. كل واحد يشوف نفسه، عينيني بتبص إزاي؟ هل عيني ما بتشوفش إلا النواقص؟ يقرر في الآية 4 أوحش صفة قررها تاني في الشرير: أحببت كل كلام مهلك ولسان غاش. لأن دي أوحش صفة في الإنسان، إن يبقى إحنا كلنا بنغلط يا حبايب، لكن إحنا بنلفظ الخطية مش مأذين منها، رفضنها، أرفانين منها. لا، ده نوع يحب الخطية، ينتعش في الشر. لذلك مصيره، بص الآية 5: أيضا يهدمك الله إلى الأبد، يخطفك ويقلعك من مسكنك، يستأصلك من أرض الأحياء. قبل ما ندخل في التفاصيل، نمرة واحد: لابد أن يدفع الشرير أجرة خطيئته. ثق في دي، لابد أن يدفع أجرة خطيئته. مفيش خطية حبايب ما تدفعش أجرتها إلا لما يتقدم عنها توبة بانصحاق، غير كده لا، هتدفع الثمن. نمرة اتنين: إنه الشرير وإن بدا عاتي وإن بدا جبار وإن بدا قوي هتبات قوته. يهدمك، شوف مبنى كبير وهدمناه، خلاص أثر بعد عين، فينه؟ مفيش. البرجين دول بتوع نيويورك، ما برج عالي اتهد وفين؟ خلاص مش موجودين. يهدمك، معقول المبنى الجبار دوت ممكن يسقط؟ يهدمه ولا تكون له قائمة. تنظر مكانه فلا تجده، زي ما قال في سفر أيوب. يهدمك. نمرة اتنين: يخطفك، يعني ينزع من مكانه، أو زي ثروة غنى يؤخذ منه. كل أصحاب سلطة في الجحيم لهم سلطة، سلطة دي. كل إنسان تجبر في الجحيم يتجبر، لا ده حيجي اللي ما بيعرفش الرحمة يتجبر عليه. يقلعك، زي الخيمة اللي لما تتشال من الأوتاد بتاعتها، أو زي ما قال ربنا يسوع: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. تقول أبونا ناس من جوه الكنيسة يسيبوا المسيح وينضموا ضد المسيح على مدار العصور كلها، إزاي؟ أقول لك: لأنهم غرس لم يغرسه ربنا. منا خرجوا، قديس يوحنا، منا خرجوا، ناس كانوا معانا وسابونا، لكنهم لم يكونوا منا. هم شكلهم كانوا معانا، بس في الحقيقة لا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، ولكن ليظهر أن ليس جميعهم منا. يا مناس جوه الكنيسة، يا مزوان، لا ده أصلا مش غرس غرس ربنا، فلابد أن يقلع. يستأصلك من أرض الأحياء، زي ما الزوان يستأصل من وسط الحنط. لذلك فطرة ضد المسيح دي هتعمل ايه حبايب؟ دي الفطرة اللي هتبقى فيها تنقية للكنيسة، هتتنقى الكنيسة. عارف شجرة تيجي تهزها جامد، الورق الدبلان كله هيقع، مش هيبقى في الشجرة إلا الورق الملتصق، الورق المخضر، الورق اللي العصارة بتاعت الشجرة بتوصل. هاي الكنيسة كده هتحصل هزة عنيفة للكنيسة، مين اللي هيسقط؟ الورق الدبلان. لكن اللي ليهم جدر مع ربنا، اللي ليهم عمق مع ربنا، لا ما تخافش عليهم دول. طيب الآية حملت معنى نبوي عن ضد المسيح، يهدمك، يخطفك، يقلعك، يستأصلك. أول ما يظهر ربنا يسوع في ظهوره ومجيئه الثاني يبطله بنفخة فمه وبظهور مجيئه، يبقى في قمة جبروته واضطهاده للكنيس. اللحظة اللحظة اللي يظهر فيها يسوعنا على السحاب يبطله، يبيده بنفخة فمه ويمسكه الوحش والنبي الكذاب ويلقيهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. هيقلعوا، هيقلعوا منين؟ لأن ده هيجلس في هيكل الله مظهرا نفسه إنه إله، هيدعي أنه هو ربنا، ربنا هيقتلعه من وسط الهيكل زي ما قال النبي: كما فعلت يفعل بيك، عملك يرتد عليك. أتذكر قصة للأنبا برام إنه كما فعلت يفعل بيك، اللي عمله ضد المسيح في المؤمنين هيفعل فيه، وهكذا قانون عند ربنا. الأنبا برام في مرة كان ركب حمارة، فطلع عيل البخ للحمارة، فالحمارة ترجت كده تهزت، فكان الأنبا برام كان هيقع بس لحقوه، فرح بص ربنا قال له: يا ربي حتى كلمة بخ مش نسيها لي، حتى كلمة بخ مش نسيها لي. أتبي وهو عيل صغير برضو لقى واحد ركب حمارة فلعب العيال بقى، وطلع قال له بخ، فالحمارة تتفزعت فالراجل وقع. حباب لو خدنا ديت يعني بعدها فيه سلاح، ما هو فعلا دي محتاجة سلاح قوي يعني للدرجات يا أحبة، يعني يجب أن احنا نكون محترسين فيما نقول وفيما نفعل. كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد عليك. هبقى عنيف مع الناس يا حبايب، ربنا هيجيب من يكون عنيف علي. عشان كده أحد الآباء لما بيتكلم على الإنسان اللي ما فيش في قلبه رحمة قال له: أنت بتختار مسكنك الأبدي من دلوقتي، أنت النهاردة بتشوف الآخر فلا ترحمه، يبقى أبديتك هتوجد في الجحيم تحت قبضة إبليس الذي لا يرحم، اللي سايب نار الشهوة تشتعل في جسده. قال له: هتلقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، تفضل نار الشهوات دي تحرق نفس الإنسان من جوه. هكذا الحاسد، هكذا اللي بيبغض، هكذا كما فعلت يفعل بيك. مفيش نجاة من هذا إلا بالتوبة، لكن ما لم يتوب الإنسان كما فعلت يفعل بيك، عملك يرتد عليك. طب دوت بالنسبة للأشرار، طب يختم بالنسبة للأبرار بقى. رد فعلهم وهم شايفين الشرير بيهوى، وهم شايفين الله يقتص منه، سواء كان على مدار تاريخ الكنيسة أو فترة ضد المسيح. نمرة واحد يقول لك: فيرى الصديقون. نمرة واحد هنشوف بعينينا حبايب، هنشوف بعينينا عقاب الشرير، القانون عند ربنا. همان كان بيتآمر ضد مردخاي، مردخاي شاف بعينه همان معلق على الخشب، شاول كان بيطارد داود، داود شاف بعينه الشاب أو الغلام اللي جاء قال له إن شاول قتل. فيرى الصديقون. ما في إنسان أحب شفته في تجبر أو في عناد أو في كبرياء أو في عجرفة واستمر على عناده وعلى كبريائه وعلى عجرفته إلا وسترى بعينيك يا إنسان يتقي، يا إنسان يا صديق، قصاص الله منه. فيرى الصديقون. الغني شاف بعينيه لعازر فهد أبونا بريء، ولعازر شاف بعينيه الغني وهو بيتعذب. فيرى الصديقون، هنشوف. ربنا عايز يعلمنا ايه من الامر دوت؟ عايز يعلمنا ان احنا يعني تأمل فيه، ادي الانسان اللي استهان بطول انات ربنا، الشرير دوت اللي كان متجبر على الله، اللي كان مجدف على اسمه، اللي كان بيضطهد للمؤمنين بعجرفة، وربنا مطول باله لعله يتوب، لعله يرجع. طب ما تبش، هتشوف بعينيك بقى، ادي نتيجة الاستهانة بإمهال ربنا وطول أناته. هتشوف بعينيك ليه؟ لأنه ولاد ربنا تعبوا لما شافوا نجاح الأشرار. أساف غرت من المتكبرين، غرت كنت هعمل زيه. أيوب، لماذا تحيي الأشرار ويشخون؟ نعم ويتجبرون قوة. تعب أيوب لما شاف المنظر، فربنا بيوريره النهاية بتاعته، فيرى الصديقون. ريتنا أحبة يبقى مبدأنا لما نشوف نتأمل، لما نشوف نتأمل. أشوف إنسان متجبر وشفت قصص ربنا، خد درس ليك، خد درس ليك. آدي اللي يستهين بإمهال ربنا وطول أناته، آدي أنا لو ما تبتش. فلما أشوف القصص من الشرير ده علشان أتأمل، أتفطن لنفسي. يا ريتنا نتعود يا حبايب كل حاجة عنينا تشوفها ارجع بيها لنفسك. لما شافوا اللي سقط عليهم البرج في سلوام، ولما شافوا اللي خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم، مش قصص يحكوها المسيح لهم، لا ده تاخدوا الكلام ده عبرة ليكوا، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فيرى الصديقون. طب نمرة اتنين لما يشوفوا، فيرى الصديقون ويخافون. لما تشوف قصاص الله من الشرير تخاف. ليه؟ لان دي قداسة ربنا، قداسة ربنا ما تقبلش الشر. الله، طب ما يبقى هيعمل معايا كده، ربنا ما عندوش محاباة. ما اذا كان بيقتص من الشرير وشفت بعيني قصاص الشرير، طب ما ده انا خاف على نفسي. أشعياء قاعد يقول للناس ويلات ويلات ويلات، لما شاف قداسة ربنا قال يا ويل أنا راخر. فلما نشوف عدالة ربنا، لما نشوف قداسة ربنا، لما نشوف إزاي ربنا بيقتص من الشرير نخاف، لأن ربنا ما عندوش محاباة. حبايب اوعى لما تشوف كده، ده لسه دلوقتي اوعى تشمت عشان يتعلموا، لا أنت اللي تتعلم. البعض في عدم حكمة، لا بس عشان يعرفوا، لا عزيز ده عشان أنت اللي تعرف، عشان يعرفوا ان الهنا قوي. طب ما الهنا القوي ده ما هو علي قوي برضو ان لم اتب. فلما نشوف القصاص من الشرير احنا نخاف. عشان كده في سفر الرؤية لما بيشوفوا دينونة ربنا قالوا له من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لانك وحدك قدوس، لان احكامك قد اظهرت. اول ما تظهر احكام ربنا كله يخاف. اوعى تنزلج للانحدار الرهيب دوت، ان انا اشوف قصاص الشرير ابتهج وافرح او اشمت او يعني عادي ربنا، لا مثل ما تشوف كده تخاف، لان القصاص يبتدئ اولا من بيت الله. اذا كان عمل كده في اللي معرفته بربنا ضعيفة، طب احنا اللي نعرف كتير مطالبين باكتر. فيرى الصديقون، يشوفوا بعينيهم، نمرة اتنين يخافوا، نمرة تلاتة وعليه يضحكون. ايه يضحكون؟ يعني يتشفوا يعني؟ لا، يضحكوا. ادي هشاشة الشر، ادي غرور الشرير. فين اللي كان مغرور؟ فين اللي كان تلقى كل اللي هو كان واقف عليه دوت طلع هش. فهي مش شماتة في الشرير بقدر ما ضحك على ادي الشر اللي الشيطان بيصور لنا ان هو يعني بيح نملك الأرض. فلما بيضحكوا بيضحكوا على ضعف الشر، هشاشة الشر، بيضحكوا لأنه خطورة الشر حبايب أنه ضعاف النفوس ممكن يتخذوا في السكة. فالأبرار بيفرحوا لأنه القصاص ده حيحمي ضعاف النفوس من أنه ينزلجوا في طريق الشر. يعني في نوع من الناس يشوف الشرير ناجح يقول لك يا عم طب ما هو ناجح وربنا سايبه، فبسبب طول أنات ربنا على الشرير يجي الإنسان اللي ضعيف في الروحيات يبتدي يمشي في سكة الشر، يقول لك ما هو شرير وناجح. فالأتقياء لما يشوفوا القصاص من الشرير يفرحوا. ليه؟ لأن حيبقى ده درس لأخونا الضعيف في الإيمان، لألا أخونا ده ينزلق في الطريق. لكن إطلاقا عمر ما الضحك ضحك على الإنسان الذي يقتص منه، دي مش سمات ولاد ربنا. يبقى شاف خاف ضحك اتعلم. الآية 7: هوذا الإنسان الذي لم يجعل الله حصنه. هذه نهاية الإنسان اللي ما تحصنش في ربنا. وما اتحصن في إيه؟ بل اتكل على كثرة غناه واعتز بفساده. يقول لك هو درسه. أدي اللي يتكل على غناه، اللي يتكل على الفساد يعني خطيته يعني شره، اللي بيعرف يحل مشاكله، اللي بيعرف يضحك على الناس، تشوف نهايته هوذا الإنسان الذي لم يجعل الله حصنه. وصل الغني الغبي. يا نفسي لك خيرات موضوع على سنين كثيرة. طب ديك شفت بعينك في نفس اللحظة هذه الليلة تطلب نفسك منك. أنا بص للدرس دوت وأقول آدي نتيجة الإنسان اللي اتكل على كثرة غناه واعتز بفساده. في الحقيقة حبايب، في الحقيقة من الصعب جدا إنه حد غني لا يتكل على ماله. صعبة صعبة إن تكون الفلوس موجودة وما يتكلش عليها. عشان كده قال السيد المسيح: يا بني ما أعسر دخول ذوي الأموال. ليه؟ لأنه صعب تبقى الفلوس موجودة وما تبقاش هي معتمد الإنسان. عشان كده قال المزمور: إن زاد الغنى فلا تضع عليه قلبا. وصى بولس تيموثاوس قال: أوصي الأغنياء في هذا الدهر أن لا يتكلوا على غير يقينية الغنى. الغنى شيء غير يقيني غير ثابت. قول لهم لا ما يتكلوش على ديت. وما يتكلوا على مين؟ يتكلوا على ربنا. يختم في الآية 8 يقول: أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله. هو شاف الشرير وشاف تجبره وشاف قصاص ربنا فخاف، فراح مزيد من الالتصاق ببيت ربنا. بص بقى الآتية: لما يشوف قصاص الشرير خاف. طب النتيجة ايه؟ لا عم انا امسك في ربنا اكتر. انا كنت بروح كنيسة، لا ده انا حد غرس في الكنيسة. اما انا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله. الشرير اقتلع من البيت وانا اتغرست في البيت. اخد المعنى النبوي اللي فيها. قلنا بنتكلم على فطرة ضد المسيح. ايه حكاية الزيتونة الخضراء ديت؟ وعلمنا بولس الرسول شرحها في رسالة روميا، بيقول ايه؟ ان في شجرة زيتون فيها بعض الأغصان دبلانة اتقطعت، وفي زيتونة برية ناشفة جبنا منها بعض الأغصان لزقناها في الزيتونة الأصلية. ايه ده يا بولس؟ قال الزيتونة الأصلية دي اسرائيل، بعض الأغصان اتقطعت منها اللي ما قبلوش الإيمان بالمسيح. طب الزيتونة البرية الناشفة دول احنا الأمم، جينا واتطعمنا في الزيتونة الأصلية، جينا لزقنا في إسرائيل، بقينا بنقول على إبراهيم أبونا. أبونا منين؟ لا احنا تلزقنا فيهم. في فترة ضد المسيح: أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله. إنه من الأغصان الأصلية بتاعت الزيتونة اللي رافضين الإيمان بالمسيح يرجعوا يطعموا في زيتونتهم الأصلية. دول مين دول؟ دول اليهود اللي حيقبلوا الإيمان بالمسيح في آخر الأيام. يبقى أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله، ده بيتكلم في فترة ضد المسيح. إزاي كثيرين من اليهود اللي رفضوا الإيمان بالمسيح هيرجعوا يطعموا في الزيتونة الأصلية اللي احنا يا أمم متلزقين فيها. يرجع اليهود يقبلوا الإيمان بالمسيح. ممكن تتخذ بمعنى آخر برضو على معنى نبوي عن فترة ضد المسيح، إنه دواغ قدر يقتل 85 كاهن، يعني اقتلع من جوه الهيكل 85 واحد. ده بحسب الظاهر، لكن في الحقيقة هم مثل شجرة زيتون مغروسين في بيت الله. بمعنى في فترة ضد المسيح هينجح الشيطان انه يخلي المؤمنين ما يجتمعوش في الكنائس. مش هنقدر نجتمع في كنيسة، قدر يقتلعنا زي ما دواغ قدر يقتلع 85 كاهن يبعدهم عن الهيكل عن الخيمة، ده اللي حينجح فيه ضد المسيح. لكن ده بحسب الظاهر، ده بالخارج يبقوا فعلا المؤمنين مش قادرين يجتمعوا في بيت الرب، لكن رغم ان هم موجودين مطاردين في البرية، لكن هم في الحقيقة كأنهم مغروسين في بيت ربنا. لن يستطيع ضد المسيح ان يقتلعنا من الكرمة الحقيقية المسيح. لذلك الكنيسة بوعي رائع لما تيجي في أعياد القديس يوحنا المعمدان، في عشية عيد يوحنا المعمدان، عيد يوحنا المعمدان بيجي 2 توت، مزمور العشية بتاع يوحنا المعمدان نقول أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله. يوحنا أبو زكريا كاهن، يعني المفروض يوحنا يمارس عمل الكهنوت في الهيكل. يوحنا طول حياته في البرية، ما راحش يوحنا الهيكل. لكن المزمور اللي اخترته له الكنيسة، رغم ان انت يا يوحنا بالجسد في البرية، لكن لا، ده انت في الحقيقة ده انت زي شجرة زيتون مغروسة في بيت الرب. يبقى المؤمنين في فترة ضد المسيح وان كانوا جسديا سيقتلعوا من الهيكل زي يوحنا، لكن في الحقيقة الكيان كله مرتبط بالمسيح. خدها تدريب حلو ليك. انا ما اقدرش ابقى موجود في الكنيسة 24 سنة، عندي شغل عندي مذاكرة. طب وانا في شغلي وانا في مذاكرتي، خلي باستمرار الفكر مربوط بربنا، خلي الفكر مربوط بالكنيسة، لحن ترتيلة كلمة سمعتها قاعد ألهك فيه وسيط ربنا، رغم ان انا بالجسد في كلية ولا في شغل ولا في مواصلات، لكن انا روحيا كيانيا انا فين؟ انا مغروس جوه الكنيسة. اما انا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله. لازم نتعود على دي يا حبايب، بجد بقول لكم ديت، لانه فعلا فعلا احنا الجيل اللي هيحضر فترة ضد المسيح، فعلا 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 الجيل ده هو اللي هيحضر فترة ضد. اتدرب من دلوقتي على الحتة دي، اتدرب. احنا دلوقتي الكنيسة جنبينا، طب درب نفسك ان الفترة دي اللي انت تضطر ان توجد فيها خارج الكنيسة، درب نفسك ان يبقى كيانك كله شبعان بالكنيسة، فتنطبق علينا الكلمة أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله. طبعا لما يصل للإيمان دوت للحياة ديت يختم أحمدك إلى الدهر لأنك فعلت. كن إننا زيتونة يا ربي، ده فضل منك، ده أنا بشكرك يا رب، دي نعمتك. أحمدك إلى الدهر لأنك فعلت، وأنتظر اسمك. فترة بقى بتاع 3.5 سنين دول، فإنه صالح قدام أتقيائك. الإيمان دوت، الثقة ديت هي اللي هتخلي أولاد ربنا ينتظروا فترة ضد المسيح إلى أن نقف أمام العرش الأبيض مسكين كل واحد كثارة، بنرنم ترنيمة جديدة إلى الأبد وإلى أبد الأباد ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.